أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. من جملة ما استدل به القائل بالصحيح مثل قوله: لا صلاة إلا بطهور، بدعوى أن ظاهر الاستعمال نفي الحقيقة، يعني تحمل هذه الهيئة على معناها الحقيقي وهو نفي الحقيقة. ومعنى ذلك أن الصلاة الفاقدة للطهور، الصلاة الباطلة، ليست صلاة. الصلاة الفاسدة ليست صلاة. المصنف يقول: إذا لاحظنا نظائر هذا التعبير فيظهر أنه يظهر لنا أنه ليس هذا التعبير لنفي الحقيقة، ولا تجري أصالة الحقيقة في هذه الموارد. مثلا: لا عمل إلا بنية، أو لا نكاح إلا بولية، أو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وأمثال ذلك. في هذه الموارد نعلم بثبوت الذات. مثلا العمل بلا نية، العمل موجود، أو النكاح بلا ولي، النكاح موجود، أو من يصلي في البيت وهو جار المسجد، هذه صلاته محققة وثابتة، فلا تجري أصالة الحقيقة في هذه الموارد، بل هي إما تحمل على نفي صفة الكمال أو نفي صفة الصحة. لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة صحيحة، نفي صفة الصحة. أو لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، نفي صفة الكمال، يعني هذه الصلاة لا تكون صلاة كاملة، ولعلها لا تكون مقبولة. القدر المتيقن مما يراد به نفي الذات وتجري فيها أصالة الحقيقة، مثل لا رجل في الدار. لا رجل في الدار، أصالة الحقيقة تقتضي حمل الرجل، حمل نفي الرجل على نفي الحقيقة، يعني حقيقة لا توجد رجل. فلذلك المصنف يقول: هذا الاحتمال في لا صلاة إلا بطهور، احتمال أن يكون لنفي الذات في قبال نظائر هذا التعبير، احتمال ضعيف، بتعبير المصنف احتمال سخيف. وإذا أردنا إثبات كون الصلاة اسما للصحيحة بمقتضى أصالة الحقيقة في هذا التعبير، هذا يستلزم الدور، لأنه إرادة نفي الحقيقة من لا صلاة إلا بطهورين متوقف على وضع الصلاة لخصوص الصحيح. فإذا توقف وضع الصلاة لخصوص الصحيح على إرادة نفي الحقيقة، هذا صار شنو؟ يعني الآن في لا صلاة إلا بطهور يحتمل فيه إرادة نفي الحقيقة، يحتمل فيه إرادة نفي الصفة، صفة الصحة مثلا، فإرادة نفي الحقيقة متوقف على أن الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح، حتى نقول لا صلاة، يعني حقيقة الصلاة بدون طهور لا صلاة. فلو توقف الوضع للصحيح على إرادة نفي الحقيقة في هذا التعبير، في هذا المثال، استلزم الدور وصار التوقف من الطرفين. إلا أن يريد المستدل إجراء أصالة الحقيقة، فالمصنف يقول لا تجري أصالة الحقيقة في هذا المثال ونظائره. هذا المثال بتعبير المصنف في بين نظائره ليست إلا أو ليس إلا كشعرة سوداء في بقرة بيضاء، يعني نادر جدا لا يلتفت إلى هذا الاحتمال. فكما لا تجري أصالة الحقيقة في نظائر هذا المثال في البقرة البيضاء، لا تجري في هذا المثال. والمصنف يقول هذا المثال، يعني لو ما جابوا أفضل، لأنه هذا المثال على الوضع للأعم أدل من دلالته على الوضع للصحيح، لأنه لا صلاة إلا بطهور بمقتضى نظائره، يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، يعني الصلاة موضوع للأعم، فثبت المطلوب. ثم لو سلمنا أن هذا التعبير ظاهر في نفي الذات ونفي الحقيقة، لا صلاة إلا بطهور يعني حقيقة، ولكن غاية ما يدل على أن الصلاة الفاقدة للطهور أو الفاقدة للفاتحة، لأنه عندنا أيضا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذه لا تسمى صلاة. أما باقي الأجزاء والشرائط، يعني الدليل أخص من المدعى، الدليل أخص من المدعى. وأما قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور، فيتوجه المنع فيما ادعوه، يعني دلالته على نفي على الوضع الصحيح في خصوص هذا التركيب، كما لا يخفى على من لاحظ النظائر المنع، يعني المنع عن الدلالة على الوضع الصحيح، كقوله عليه السلام لا عمل إلا بنية. وبالشخص يعني يعمل، هذا ليس لنفي الحقيقة والذات، العمل يتحقق بدون نية. ولا نكاح إلا بولي، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وغير ذلك. فإن القدر المسلم في أصالة الحقيقة إنما هو في مثل لا رجل في الدار، في مثل لا رجل في الدار. القدر المتيقن من جريان أصالة الحقيقة هذا المثال، أنه لا رجل في الدار، يعني حقيقة لا يوجد رجل، وأنه مثلا يوجد رجل بهذا أشباه الرجال. وأما مثل هذه الهيئات التركيبية التي نفس الذات موجودة فيها في الجملة جزما، في الجملة الذات موجود، وليس المراد فيها إلا نفي صفة من صفاتها، إلا نفي صفة من صفاتها، فلا يمكن دعوى أصل الحقيقة فيها. وفيما يشك، فيما يشك كونه من هذه الجملة أيضا لا يمكن جريان أصالة الحقيقة فيها، مثل ما أقحم فيه خصوص الصلاة والصيام ونحوها مما يحتمل فيه هذا الاحتمال السخيف. يعني يقحم يدخل فيها هذا الاحتمال السخيف، وهو كونها أسامي للصحيحة وهو كونها أسامي للصحيحة بحيث يمكن عرفا نفي الذات بمجرد انتفاء الشرط من شروطها، بل ومع الشك في حصول شرط من شروطها فهو لا يخرج فهو لا يخرج هذه الهيئة عما هو ظاهر فيه في العرف. هذه الهيئة ظاهر في نفي صفة من الصفات، فالشك في حصول شرط من الشرائط أو انتفاء شرط من الشرائط لا يخرج هذه الهيئة عن ما هو عن ما هي ظاهرة فيها. ولذلك تداولها العلماء هذا التداول في مبحث المجمل والمبين. العلماء في بحث المجمل والمبين لم يعتبروا مثل هذا التعبير من المجمل، يعني بمجرد انتفاء شرط من الشروط أو شك في حصول شرط من الشروط تبقى هذه الهيئة ظاهرة في معناه العرفي، لم تخرج عن الإجماع، لم تصبح مجملا. ولم يحتملوا إرادة نفي الحقيقة والذات إلا على تقدير هذا القول الضعيف. من يحتمل بأنه المراد نفي الحقيقة هو مبتن على هذا الاحتمال، وهو الوضع لخصوص الصحيح، فلا يمكن جعل هذا دليلا على الوضع للصحيح، هو مبتن على الوضع للصحيح. وذلك ليس لأن الآس الحامل على الحقيقة، يعني القول بهذا القول الضعيف ليس لأجل أن الحامل على الحقيقة ليس لأجل أصالة الحقيقة، يعني الآس الحامل على الحقيقة، بل الأصل هنا خلافه، هنا يعني في مثل هذا التركيب الأصل خلافه، يعني الحامل على غير نفي الحقيقة، بل لأن دعوى كون هذه الألفاظ أسامي للصحيحة صارت قرينة لحمل هذه العبارة على مقتضى الحقيقة القديمة التي هي الموضوع له لكلمة لا. يعني يريد يقول العلماء حملوا هذه الألفاظ هذه التراكيب على نفي الحقيقة لا لأجل أصالة الحقيقة، وأن الظاهر هو إرادة الحقيقة، بل الظاهر هو إرادة نفي الصفة، بل لأجل أن الواضع، هو يريد يوصل إلى مرحلة الدور، الواضع وضع هذه الألفاظ لخصوص الصحيحة صارت قرينة لحمل هذه الألفاظ على المعنى القديم وهو معنى نفي الحقيقة. يعني كأنه لهذه الهيئة معنيان، معنى قديم وهو نفي الحقيقة، ومعنى جديد ثاني وهو نفي الصفة. فيقول وضع هذه الألفاظ لخصوص الصحيحة صارت قرينة على حمل هذه التعابير على نفي الذات والحقيقة، فقالوا بأن حملها على نفي الذات حينئذ ممكن، حينئذ يعني على القول بالصحيح ممكن، فحينئذ نقول حمل هذه العبارة على نفي الذات مع كونها ظاهرة في نفي الصفة من صفاتها نقول يعني نحن في جوابهم في ردهم إنما يمكن إذا ثبت كون الصلاة اسما للصحيحة. متى تتم هذه القرينة؟ إذا تم القول بأن الصلاة موضوعة لخصوص الصحيحة، وإلا فهي منساقة بسياق نظائرها، يعني لنفي الصفة، سيما مثل قوله عليه السلام لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. واضح أنه لولا وضع الصلاة لخصوص الصلاة الصحيحة الكاملة المقبولة لما صح حمل هذا التعبير على نفي الحقيقة والذات، بل كان الظاهر في نفي الصفة. فإذا أردنا إثبات كون الصلاة اسما للصحيحة بسبب مقتضى الحقيقة القديمة، فذلك يوجب الدور، كما بين في توضيح القوانين أنه أثبت المصنف أن الحامل على نفي الذات متوقف على كون هذه الألفاظ أسامي للصحيحة، فلو توقف كون هذه الألفاظ أسامي للصحيحة على نفي الذات لزم الدار، إلا أن يكون مراد المستدل أن أصالة الحقيقة يقتضي ذلك. المستدل يريد أن يستند إلى أصالة الحقيقة، يقول أصالة الحقيقة يقتضي الحامل على نفي الحقيقة، لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة حقيقة. إذا خرجنا عن هذا الأصل في مثل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أما الباقي هو باق على أصالة الحقيقة، خرجنا عن مقتضاها في غيرها، يعني في غير لا صلاة إلا بطهور أو بفاتحة الكتاب، وبقي الباقي بالدليل، يقصد الدليل الذي يدل على أن من يصلي في بيته فرادى ولو بجوار المسجد صلاته صحيحة، ولو بالارتكاز، يعني ارتكاز المتشرع. فبهذا نقول، هسه الجواب عن هذا المستدل اللي ينظر إلى أصالة الحقيقة، إن مثل قوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور مما كان الفعل المنفي عبادة خارج عن سياق النظائر وباق على مقتضى الأصل. هذا هنا خطأ مطبعي، وباق على مقتضى الأصل، فلا ريب أن ذلك خلاف الإنصاف. هذا فلا، هذا إشكال في إلا أن يكون مراد المستدل يقول هذا الكلام خلاف الإنصاف، فلا ريب أن ذلك خلاف الإنصاف، ذلك يعني جريان أصالة الحقيقة في خصوص هذا المثال دون نظائره، فإن هذه في جنب الباقي ليست إلا كشعرة سوداء في بقرة بيضاء، ولذلك لم يتم، يعني يريد يقول أنه هذا نادر جدا فيحمل على الأغلب، يعني إذا نحن هذه النظائر التي لا تعد ولا تحصى نحملها على أنه لا تجري فيها أصالة الحقيقة وهي ناظرة إلى نفي الصفة، فهذا المثال أيضا كذلك لا تجري فيها أصالة الحقيقة، ولذلك لم يتمسك أحد من العلماء الفحول في ذلك المبحث لإثبات نفي الإجمال بأصالة الحقيقة في ذلك المبحث، يعني في مبحث المجمل والمبين، لم يتمسكوا لإثبات نفي الإجمال بأصالة الحقيقة، لأنه واضح أن لا صلاة إلا بطهور لا تجري فيها أصالة الحقيقة، لا صلاة لجار المسجد لا تجري فيها أصالة الحقيقة، وتمسكوا بالقول بكونها موضوعة للصحيح من العبادات، تمسكوا لنفي الإجمال بأنه أساسا هذه العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة، فلم يرفعوا الإجمال بأصالة الحقيقة بل بالوضع للصحيح، يعني لا صلاة إلا بطهور يحتمل فيه احتمالات، نفي الحقيقة نفي الصفة، مع ذلك قالوا بأنه ليس مجملا لا لإجراء أصالة الحقيقة، بل لأنهم قالوا بأن الألفاظ ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح، فلا صلاة إلا بطهور يعني لا صلاة حقيقة إلا بطهور. نعم، والإنصاف أن كون هذه منساقة بسياق النظائر من الأدلة على كون العبادات أسامي للأعام فهو على ذلك أدل مما أراده المستدل. أدري المحقق هنا في هذه الصفحة في أي شيء يفكر وفي أي عالم يعيش. فيقول أنتم ذكرتم لا صلاة إلا بطهور، نحن لما نلاحظ سياق نظائر هذا التعبير لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا عمل إلا بنية، لا نكاح إلا بولي، هذه التعابير تدل على الوضع للعام، لأنه لا صلاة لجار المسجد يعني لا صلاة مقبولة لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة مثلا لو فرضنا، أو لا نكاح إلا بولي، خب لا نكاح صحيح إلا بولي، هذا يعني النكاح الفاسد أيضا يسمى نكاحا، الصلاة التي في البيت في لجار المسجد أيضا صلاة، العمل بلا نية أيضا عمل، يعني الصلاة بلا نية صلاة، الصوم بلا نية صوم، وأيضا نقول بعد التسليم، بس لو سلمنا أنه لا صلاة إلا بطهور لنفي الحقيقة، ظاهر في نفي الحقيقة بجريان أصالة الحقيقة، وأيضا نقول بعد التسليم إن هذا إنما يدل على أن الصلاة التي لا طهور لها ولا فاتحة لها، لأنه عندنا لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ليست بصلاة، ولا يدل على أن الصلاة اسم للصحيحة كما لا يخفى، إذ لو حصل الفاتحة والطهور للصلاة وشككنا أن السورة أيضا واجبة مع الفاتحة أو لا، يعني باقي الشرائط باقي الأجزاء، فهذا الحديث لا ينفي كون الصلاة الخالية عنها صلاة، ولا يدل على أن الصلاة اسم لكل ما جامع لكل ما جامع جميع الشرائط، يعني الدليل أخص من المدعى، غاية ما تدل هذه العبارة أو يدل هذا التعبير أنه الصلاة الفاقدة للفاتحة الفاقدة للطهور ليست صلاة حقيقة، أما الصلاة الفاقدة للسورة أو الصلاة مع الشك في وجوب السورة لا تسمى صلاة حقيقة. هذا أول الكلام. فالدليل هو أخص من المدعى. وصلى الله على محمد وآل محمد.